بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
زيارة صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في يوم الجمعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا حجة الله في أرضه، السلام عليك يا عين الله في خلقه، السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين، السلام عليك أيها المهذب الخائف، السلام عليك أيها الولي الناصح، السلام عليك يا سفينة النجاة، السلام عليك يا عين الحياة، السلام عليك صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك عجل الله لك ما وعدك من النصر وظهور الأمر، السلام عليك يا مولاي أنا مولاك عارف بأولاك وأخراك أتقرب إلى الله تعالى بك وبآل بيتك وأنتظر ظهورك وظهور الحق على يديك، وأسأل الله أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعلني من المنتظرين لك والتابعين والناصرين لك على أعدائك والمستشهدين بين يديك في جملة أوليائك، يا مولاي يا صاحب الزمان، صلوات الله عليك وعلى آل بيتك. هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك، والفرج فيه للمؤمنين على يديك، وقتل الكافرين بسيفك. وأنا يا مولاي في ضيفك وجارك، وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام، ومأمور بالضيافة والإجارة، فأضفني وأجرني. صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين.
صل على المختار ربي وسلم وبنيه الأطهار بالخير أتمم. صل على
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
منار العقول
في النهج العلوي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مستمعينا في كل مكان، لكم تحية طيبة في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم منار العقول في النهج العلوي. أيها الكرام، في كل مكان لا يزال حديثنا حول موضوع الهداية والضلال في الرؤية العلوية، وقد كنا ذكرنا في الحلقة الماضية التعاليم الإسلامية حينما تتحدث حول الهداية والضلال تؤكد على دور الشيطان في جر الناس إلى طريق الانحراف والضلال. والشيطان ينفذ إلى نفس الإنسان وينخرها ويخربها كما تخرب الخلايا السرطانية جسم الإنسان. يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في الخطبة 92 بعد 100 من خطب نهج البلاغة: وتعصب عليه لأصله، فعدو الله إمام المتعصبين وسلف المستكبرين الذي وضع أساس العصبية، ونازع الله رداء الجبرية، وأدرع لباس التعزز، وخلع قناع التذلل. ألا ترون كيف صغره الله بتكبره، ووضعه بترفعه، فجعله في الدنيا مدحورا، وأعد له في الآخرة سعيرا. ويحذر مولانا أمير المؤمنين عليه السلام الناس من حبائل الشيطان، حيث يقول في الخطبة سالفة الذكر: ولكن الله سبحانه يبتلي خلقه ببعض ما يجهلون أصله، تمييزا بالاختبار لهم، ونفيا للاستكبار عنهم، وإبعادا للخيلاء منهم. نعم مستمعينا الكرام، إن الشيطان حينما يوسوس للإنسان يزين له سوء أعماله، فيتصور الإنسان أن هذه الأعمال حسنات، وما هي في الحقيقة إلا سيئات. إن أمير المؤمنين عليه السلام الذي يعد منهجه منهج الرسالة والوحي، لأنه تربى في مدرسة الوحي والرسالة، يحث الناس على مواجهة الشيطان للحؤول دون تغلغل الفكر الشيطاني في النفوس. والحقيقة أن تنظيف النفس من أدران الشيطان سبيل إلى تزكيتها ونقائها، ومن خلال تزكية النفس يسمو الإنسان إلى عالي الدرجات. إن دور الإصلاح الديني والهداية والإرشاد يقع على عاتق العلماء الصالحين، ويا ويل للناس من العلماء الفاسدين، إنهم كما يرى أمير المؤمنين عليه السلام يشكلون خطرا كبيرا على الأمة. وفي رؤية علي عليه السلام، فإن العلماء غير الصالحين قد ضلوا طريق الهداية، وبطبيعة الحال فإن من يتبعهم يسير في جادة الضلال والانحراف. ولا ريب ولا شك أبدا أن خطر العالم غير الصالح يكون أكثر حينما يولى زمام أمور الأمة. وإلى هذا المعنى المهم أشار علي عليه السلام في العديد من كلماته وخطبه. ويدلنا كلام لأمير المؤمنين عليه السلام على أن الفساق من العلماء هم الذين يكرسون أحكام الدين لخدمة أغراض مشبوهة، إنهم بذلك ينأون عن الحقيقة والحق ويسيرون نحو الباطل والضلال. وأمثال هؤلاء كما يرى مولانا علي عليه السلام لا يتورعون عن تفسير آيات القرآن الكريم بحسب آرائهم الباطلة وأهوائهم. وقد ورد في الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. أجل، إن علماء السوء هم في ضلالهم كالأنعام، بل هم أضل سبيلا. ابقوا معنا مستمعينا الأحبة لما بعد الفاصل. وشكرا لتواصلكم مستمعينا. أيها الكرام، إن الحكام غير الصالحين كما يرى علي عليه السلام هم الذين يجرون المجتمع نحو الضلالة والانحراف. ومن هنا ينهى مولانا أمير المؤمنين الأمة عن اتباع حكام الجور والفساد، لأن مثل هؤلاء الحكام يقودون الناس إلى مهاوي الانحراف والرذيلة. وفي خطب الأمير صلوات الله عليه إشارة إلى مستقبل الأيام وتسلط الحكام الفاسدين على زمام الأمور، الأمور التي تقود إلى إضلال الناس. لنستمع إلى ما يقوله مولانا عليه السلام في الخطبة 108 في نهج البلاغة. يقول صلوات الله عليه: فعند ذلك أخذ الباطل مآخذه، وركب الجهل مراكبه، وعظمت الطاغية وقلت الداعية، وصال الدهر صيال السبع العقور، وهدر فنيق الباطل بعد كظوم، وتواخى الناس على الفجور، وتهاجروا على الدين، وتحابوا على الكذب، وتباغضوا على الصدق. فإذا كان ذلك كان الولد غيظا. ثم يقول عليه السلام: وكان أهل ذلك الزمان ذئابا، وسلاطينه سباعا، وأوساطه أكالا، وفقراؤه أمواتا، وغار الصدق، وفاض الكذب، واستعملت المودة باللسان، وتشاجر الناس بالقلوب، وصار الفسوق نسبا، والعفاف عجبا، ولبس الإسلام لبس الفرو مقلوبا. نعم، إن أهل البيت الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين لهم مكانة عالية عند الباري تعالى، فهو سبحانه أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وربنا أوجب كذلك مودة العترة الطاهرة حينما قال القرآن الكريم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ورسول الله صلى الله عليه وآله قرن عترته الشريفة بالقرآن الكريم حتى صارت العترة ثاني الثقلين بعد كتاب الله العزيز. وأمير المؤمنين عليه السلام أكد على الدور الريادي لأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين باعتبارهم العلماء الصالحين والحكام المؤهلين الذين يسيرون بالأمة في طريق الهداية والرشاد. وفي حديث الثقلين برواية زيد بن أرقم التي أوردها صاحب كتاب إثبات الهداة، نقرأ قول المصطفى صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترة أهل بيتي، من تابعهما كان على الهدى ومن خالفهما كان على الضلالة. أما علي عليه السلام فيقول في أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة: هم عيش العلم وموت الجهل. ويقول واصفا إياهم صلوات الله عليه: لا يخالفون الحق ولا يختلفون فيه. إذن تكون محصلة الكلام مستمعين الذي مر هو أن أهل البيت عليهم السلام منائر الهدى، وبأنوارهم الساطعة يبعدون الناس عن الغواية والردى. ومن هنا شبه المصطفى صلى الله عليه وآله أهل بيته الكرام الطاهرين بسفينة نوح. وحديث السفينة استفيض نقله في كتب الأحاديث، حيث قال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح، من ركبها نجا من الغرق. وفقنا الله وإياكم ببركة محمد وأهل بيت محمد للسير في طريق الهدى والسداد، نسأله تعالى التوفيق في ذلك. وهكذا وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من هذا البرنامج.
حسبنا الله ونعم الوكيل. محياي أنت حسبي نور قلبي عند ضعفي وهمي وبلواي مولاي غايتي ومناي لك وجهت سؤالي ورفعت يداي مولاي أمسي ورجاي فأزل عني كروبي واستجب الدعاء حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نحييكم ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ باقر الإيرواني. موضوع البحث هو الخوف من الله عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. جاء في الحديث الشريف من خاف الله أخاف الله منه كل شيء ومن لم يخف الله أخافه الله من كل شيء. ما هي آثار خوف الله عز وجل؟ إذا واحد يخاف من الله عز وجل أكو إلى ذلك آثار ندركه، آثار في الآخرة موجودة، لا آثار غير في الآخرة موجودة آثار، نعم موجودة بعض الآثار. الأثر الأول الذي خاف الله عز وجل أنا أطيح حاسة سادسة. حاسة سادسة بعد شلون هاي وين؟ إحنا كم حاسة أكو عندنا؟ حاسة ماذا؟ البصر نبصر بها، حاسة السمع نسمع، حاسة الذوق نذوق، حاسة اللمس نلمس، هسة بعد حاسة الأخرى بعد هاي شلون؟ نعم القرآن يذكر أنا أعطيك التحاسة أيها المؤمن. حاسة سادسة وهي حاسة التفرق بين الحق والباطل، بين الصواب والخطأ. يعني تريد تقوم بقضية مشروع من المشاريع ما تدري هذا زين مو زين، الله يسددك الله يسددك يفتح عدك ذيك الحاسة السادسة، تقوم تقول أنا شو أشعر من داخلي هذا المشروع بآثار جيد من داخلي. هاي شنو تشعر من داخلك؟ يعني شلون؟ هي ذيك الحاسة السادسة. هذا وين بالقرآن؟ هذا وين موجود؟ يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. يا أيها الذين آمنوا إن شرطية، فعل الشر شنو هو؟ تتقوا، إن تتقوا الله يجعل، وش يجعل؟ يجعل لكم فرقانا. فرقانا يعني شنو؟ ما تفرقون به بين الحق والباطل. هي عبارة عن الحاسة، سميتها أنس الحاسة السادسة. القرآن يسميها شنو؟ فرقانا. وما يقدر القرآن يعبر الحاسة السادسة. ومن هنا نعرف تفسير بعض الروايات من قبيل اتق فراسة المؤمن، هذا حديث، فإنه ينظر بنور الله. أي شلون؟ اتق فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، يعني تفسيره شلون يصير؟ شلون ينظر بنور الله المؤمن؟ هو هذا تفسيره، لمن يتقي ويخاف الله، الله يطيح حاسة سادسة، عبر عن ذلك فإنه ينظر بنور الله. هذا الأثر الأول إذن من آثار خوف الله عز وجل. وهذا الأثر صار هو عبارة عن الحاسة، الله يرزق المؤمن الحاسة السادسة. الأثر الثاني من آثار خوف الله عز وجل، يجعل لك مخرجا ويرزقك من حيث لا تحتسب. قلت لك مو إلا الرزق همات يكون مادي، إحنا يكون أسمى وأسمى وأعلى وأعلى، يرزقك هذه النفس الطيبة القانعة، تقول الدنيا هي كم يوم أو تنقضي. هي هذه، ما أعظم ذلك من نعمة. ومن يتق الله يجعل له، أي بنص الآية الكريمة، يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. احنا نقرأ في قصة يوسف عليه السلام، لما أخوته بعد ذلك اجا وحكى إلى أن افتهموا أن هذا احتملوا هذا يوسف، قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا. المهم الشاهد وين؟ إهنا، هذا بالأخير بعد. شنو الشاهد؟ إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. واي جميل، واي لطيف. يوم من الأيام يقال أن يوسف في موكبه، تدري عزيز مصر، عزيز يعني بمثابة شنو بعد؟ هو ملك، رئيس وزراء بعد، في موكبه يمشي، منك شافته زليخة، قالت سبحان الله الذي جعل الملوك هي عبيدا بحرصهم وشهوتهم. صدق هالحرص والشهوة جر زليخة علما إلى ما هي عليه. فجاوبها يوسف عليه السلام إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. في التاريخ نقرأ بنو الحسن في أيام المنصور لعب بيهم جولة، كان يبنيهم يخليهم دنك بالبناء ويدق الواحد واحد وإلى آخره، أو كان يدخلهم سجل لا يميزون فيه من الليل عن النهار. أصلا أوقات الصلاة ما يعرفوها، أوقات الصلاة ما يعرفوها، يقرون كل واحد أنت أقرأ حزب خلصت، أنت أقرأ حزب خلصت، أنت أقرأ حزب. من طريق القراءة ساعة ماكو هم ذاك الوقت يعرفون الوقت دخل أو ما دخل. في يوم من الأيام عدهم وياهم واحد الحسن بن الحسن مستجاب الدعوة، هذا معروف عدهم مستجاب الدعوة. شنو مستجاب الدعوة؟ يعني بس ما يشيل إيده ماكو يدعو، بس ما يشيل إيده يدعو الله يستجيب دعاء. قال له تشوفنا احنا صار بينا بعد يدعو؟ قال هم ممنوع، انا ادعي لكم ولكن اقول لكم فرد شي نصيحة، عندكم منازل في الجنة عالية لا تنالوها، شوي صبر تحصلون يلا بكيفكم، تردون الآن أدعو لكم لكن ذيك المنازل ما موجودة، تصبرون تلك المنازل تحصلوها. قالوا لا نصبر. شوف الله عز وجل أعطاهم شنو؟ أي قوة، قوة القلب، قوة الصبر. واقعا بعض الناس نشوفهم في المصائب في الشدائد كالحديد، فهي نعمة، هاي الله مطيه يا بعد، هاي من الله عز وجل، هاي من الله عز وجل. جزاء خوف الله عز وجل، جزاء التقوى الله عز وجل يطيه الصبر والثبات. هذا الأثر الثاني من آثار خوف الله عز وجل. والأثر الثالث الحب والمودة، يعني الذي يخاف الله محبوب، سيتو كلكم أحبكم أنا، ليش؟ شنو هالحب؟ شنو؟ لأنكم أتقياء، لأنكم تخافون الله عز وجل. هذا القرآن الكريم بعد يقول، مو أنا أقول، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ودا يعني شنو ودا؟ مودة، محبة في قلوب الناس، محبوب، المؤمن محبوب، هاي بنص القرآن الكريم. والحديث شي يقول؟ من أراد عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان، ما يحتاج شنو؟ خدم وحشم وإلى آخره، مثل زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، هشام ما خلوه ويا الحشم مالته يقيس الحجر الأسود، شو الإمام زين العابدين اجي ماكو يا إلا لابس ثوب الإحرام، شو كلهم توخروا. هذا ليش؟ هي هذه المحبة، الهيبة، المودة. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين.
مستمعينا الأكارم، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ باقر الإيرواني، نسألكم الدعاء.
يا صاحب السبحان يا ربي يا ربي الذنب قد أغناني يا غافر النسياني ما لي سبيل تاني يا ربي يا ربي رفقا بعبد ثاني يدعوك بالغفران يا صاحب السبحان
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. إلى أين يتجه العدو بتصعيد عدوانه على قطاع غزة؟ ماذا في تلويح واشنطن لدخول المفاوضات مباشرة مع المقاومة؟ ماذا في رسائل الاعتراض على الحرب داخل جيش الاحتلال؟ المقاومة ورفض الحلول الجزئية موضوع برنامج فلسطين اليوم. تتصاعد الغارات الصهيونية على قطاع غزة وتحصد عشرات الشهداء، بينما التوغل البري في جنوب غزة يواجه بعمليات أصابت خلالها المقاومة 3 دبابات كما قالت بياناتها. وفي يوم الأسير الفلسطيني بقيت أصداء معلومات عن فقدان الاتصال بالأسير حامل الجنسية الأمريكية عيدان ألكسندر تتردد، ومعها حديث عن مساع أمريكية لإنعاش المفاوضات حول غزة وفقا لصيغة جديدة تتيح إطلاق الأسير المفقود التي تؤكد مصادر أمريكية تطمينات حول مصيره. وبينما يواصل العدو عدوانه على القطاع حاصدا المزيد من أرواح الأبرياء، يجري الحديث عن احتمال مفاوضات أمريكية مباشرة مع شخصيات من المقاومة في الدوحة لبحث مشروع صفقة تتضمن مرحلة وسيطة، لكنها تتضمن تعهدات ببدء المرحلة الثانية وإنهاء الحرب وانسحاب الاحتلال. وتعد لتنظيم السلاح بدلا من إلقائه، فيما أكدت المقاومة رفضها لحلول جزئية لا تتضمن وقف الحرب. وما بين التصعيد والوعود بحلحلة الأمور، تجمهر للمستوطنين ضد حكومة بنيامين نتنياهو التي تقامر بمصير أسراها في غزة لإنقاذ نفسها، وسط هروب وزرائها إلى أقصى تطرفهم لحرف الأنظار مدنسين المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي تحت أعين الأمة التي لم تتعلم من جزر المالديف موقف شرف نصرة لفلسطين، حيث منعت الصهاينة من دخول أراضيها ردا على مجازر الإبادة الجماعية التي ترتكب بحق أهل غزة دون أن تعير أي اعتبار اقتصادي أو سياحي لهذا الموقف الإنساني. فهل يعتبر أقرباء غزة من جزر المالديف أو فليتركوها لمصيرها أو هل يعتبر أقرباء غزة من جزر المالديف أو فليتركوها لمصيرها دون تآمر على أهلها أو مساعدة العدو عليها؟ حيال آخر التطورات على مستوى قطاع غزة في ظل استمرار العدو لعدوانه، وأفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
نبدأ من المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، حيث ارتكب فجر هذا اليوم 3 مجازر دامية. كان أصعبها ما جرى في منطقة خان يونس في منطقة الإسطبل، حيث استهدف عدد من خيام النازحين لعائلة أبو الروس، وهم نازحين من مدينة رفح إلى خان يونس، فروا من جحيم الاحتلال في حيتم السلطان غرب المدينة إلى شمال خان يونس. خطفهم جيش الاحتلال. حسب الدفاع المدني الفلسطيني 15 شهيدا احترقوا. شاهدنا جثامين لأطفال فلسطينيين محترقين نتيجة هذه الغارة. أيضا أم حامل في الشهر الرابع استشهدت وجنينها حرقا. حسب شهود العيان طائرة انتحارية إسرائيلية تفجرت في خيام النازحين، ما أدى اشتعال حريق كبير جدا في مواصي خان يونس. الأمر تكرر في جبالي البلد مع عائلة عسلية، حيث الأب والأم وخمسة من الأبناء استشهدوا في قصف على خيمتهم في هذه المنطقة. تكرر أيضا في بلدة بيت لاهي، حيث استشهد 6 مواطنون من عائلة واحدة. نتحدث عن 28 شهيد فلسطيني فقط في ساعات الفجر في سلسلة غارات على خيام النازحين. هذه الغارات لم تتوقف. قبل قليل في منطقة الشاكوش شمال مدينة رفح غارة إسرائيلية أدت استشهاد مواطن وإصابة 3. معدوي انفجارات في رفح ناجم عن تفجير جيش الاحتلال الإسرائيلي لمنازل. تكررت في مخيم النصيرات، حيث استهدف مواطن فلسطيني من سكان مخيم البريش،
ثم تكرر في أكثر من مكان من مدينة غزة. نتحدث عن غارات إسرائيلية متواصلة في كل مكان من القطاع. هذا الأمر له انعكاسات على الصعيد الإنساني بشكل خطير وكبير جدا. نتحدث عن حالة الجوع التي تنتشر بعد 6 أسابيع على إغلاق المتواصل لمعبر كرم أبو سالم، ورب الاحتلال إدخال أي شكل من أشكال الطعام والشراب، ومنع الفلسطينيين من دخول البحر للصيد، ومنعهم من الوصول إلى الأراضي الزراعية. فتقرير الأمم المتحدة وصف جزء من المأساة التي يعيشها الفلسطينيون. إذا كان 500,000 نزحوا في الأيام الأخيرة، ف1.5 مليون نزحوا على مدار الحرب، ولا زالوا نازحين في أكثر من مكان، ويلاحقهم الاحتلال الإسرائيلي في كل مكان يصلون إليه.
نعم، وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ معن بشور الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي. دكتور معن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا.
الله يسلمك دكتور. تتصاعد حرب الإبادة الصهيونية في قطاع غزة حاصدة المزيد من الشهداء والجرحى جراء مجازر جديدة في مناطق متفرقة من القطاع، وطبعا في هذه الأثناء هناك تحذير من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من أن الأوضاع في غزة وصلت أسوأ مراحلها منذ اندلاع العدوان. ماذا في رهان العدو على استمرارية العدوان؟
أعتقد أن أول شيء مساء الخير لك وللمستمعين الكرام.
مساء النور.
وكل الشكر للطهران لاستضافتها.
حياكم الله.
أنا أعتقد أن القيادة الإسرائيلية باتت تدرك وهي تواجه مأزقا على كل المستويات. هناك مأزق داخلي، هناك مأزق خارجي، هناك مأزق عسكري، هناك مأزق سياسي، هناك أيضا خوف من نتائج الاتصالات بين أو المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن، والتي يبدو أنه يمكن أن تحقق إنجازات ليست في صالح الكيان الصهيوني الذي يبذل جهودا كبيرة من أجل استدراج الولايات المتحدة إلى حرب مدمرة للسودان. أعتقد كل هذه العوامل تصعد من القيادة الصهيونية تدرك أنها أن عليها أن تواصل حرب إبادتها على الشعب الفلسطيني عموما وعلى شعب غزة خصوصا، ثم تنتقل إلى الضفة وتنتقل حتى إلى عرب 48. هذا المشروع الصهيوني مشروع واضح يريد إخراج الفلسطينيين من أرضهم، لأنه كما قال ترامب الأرض الحالية للكيان الصهيوني تضيق بأهلها ويجب أن تتوسع إلى حد ما. لذلك حرب الإبادة في غزة هي حرب تهجير وترحيل وإبعاد لأهل غزة عن غزة. ولكن صمود أهل غزة فاجأ الإسرائيليين. بعد سنة ونصف لاحظوا أن أهل غزة متمسكين بأرضهم، لا بل يدافعون عنها، لا بل يمنعون الصهاينة من أن يتحكموا بها وأن يحرروها. ونحن نرى بعد كل هذه الحروب التي كانت مدعومة من الولايات المتحدة ومن دول أخرى في المنطقة وخارج المنطقة، لم يستطع الصهيوني أن يسيطر على غزة أو أن يحقق انتصارا ملحوظا أو أن يحقق أي هدف من أهدافه المعلنة، سواء بإبادة أو بإلغاء حركة حماس أو بالإفراج عن أسراه المعتقلين في غزة. لذلك أظن هذا المأزق الإسرائيلي الذي يترافق مع مأزق داخلي وهو اشتداد أزمة نتنياهو داخليا في وجه قوى تتعاظم يوما بعد يوم، كلها تفسر هذا الإمعان في تدمير غزة وفي قتل أهلها وعبادتهم.
نعم. طيب، بالرغم من التصعيد والتصريحات المتواصلة بهذا الصدد من جانب حكومة العدو، رسائل الاعتراض على استمرار الحرب تتواصل داخل قطاعات في جيش الاحتلال، أيضا في الأوساط العامة. يعني هذه الأجواء هل ستشكل عامل ضاغط على نتنياهو لإيقاف الحرب، أم أنها يتوقع أن تكون موجة عابرة ودون تأثير على قرار الحرب؟
يعني أنا أشرت لذلك، نتنياهو بدون شك يواجه أزمة داخلية تتعاظم يوما بعد يوم، تتعاظم في المجتمع وتتعاظم أيضا في القوات المسلحة. رأينا موقف الطيارين، موقف يعني العسكريين البحرية الإسرائيلية، موقف الضباط الاحتياط، موقف العديد من مكونات حتى الجيش الصهيوني. وهذا ما يجعل من الضغط أشد على نتنياهو، ويعتقد أنه بالمزيد من إمعان في حربه ضد الفلسطينيين هذا قد يؤثر في توحيد المجتمع الصهيوني حوله. ولكن أعتقد أن الأمور تسير باتجاه معاكس تماما لما يريد نتنياهو، وأن هذه الظروف ستثمر في إما في إنهاء حكومته وإنهاء ولايته على الحكم في الكيان الصهيوني، أو إلى تراجعه عن هذا المخطط. نعم. الذي أثبت أنه عاجز أن يحقق أهدافه.
طيب، هل ما نراه اليوم على صعيد الكيان من تصعيد حملات اعتراض على استمرارية الحرب وغير ذلك، هل هو نتيجة مؤشرات وإشارات من الولايات المتحدة عقب لقاء ترامب نتنياهو الذي وصف بأنه يعني هزيمة وفشل كبير لنتنياهو؟
يعني أنا من الذين يعتقدون أن داخل الولايات المتحدة بدأ ينشأ تيار متصاعد يرى في هذا الكيان عبء على المصالح الأمريكية في المنطقة، ولعل في قرار ترامب أن يبدأ مفاوضات غير مباشرة مع طهران، وهو أمر كان يحاربه الصهاينة وأنصارهم في الولايات المتحدة على مدى سنوات، وهم الذين لعبوا دورا يعترف به الجميع، دورا في انسحاب ترامب في ولايات السابقة من الاتفاق بين واشنطن وطهران. أعتقد أن نتنياهو مدرك تماما أن الجو على المستوى الدولي وعلى المستوى الأمريكي لم يعد يميل لصالحه تحديدا، لم يعد يميل للكيان الصهيوني بشكل عام، لكن بشكل خاص لم يعد يميل لنتنياهو الذي أثبت عجزه عن ضبط الأوضاع في فلسطين. وأعتقد أن ترامب المشغول في وضعه الداخلي مهتم بهذه المنطقة لأسباب اقتصادية، وهو يشعر أن إصرار نتنياهو على المضي في هذه السياسة يمكن أن يؤثر على مصالحه النفطية وغير النفطية في هذه المنطقة. لذلك أنا من الذين يشعرون أن هناك تمايزا بدأ يبرز بين الكيان الصهيوني وبين إدارة ترامب، وهذا التباين قد يتسع بفضل أمرين. إذا كان هناك، إذا استمرت المقاومة واستمر بإذن الله، وإذا كان هناك تفاهم عربي إسلامي مع دول صديقة في العالم للضغط على الكيان الصهيوني. وبالتالي أنا من الذين يعتقدون أن مثلا إذا أنجز الاتفاق الإيراني الأمريكي، هذا من شأنه أن يزيد في مأزق نتنياهو الذي يراهن كثيرا على حرب أمريكية على الجمهورية الإسلامية.
طيب، في مستجدات مسار المفاوضات التي كانت تسير عبر وسطاء، واشنطن تلوح اليوم بقبولها إجراء مفاوضات مباشرة مع قادة المقاومة في الدوحة. ماذا في الورقة الأمريكية، في ورقة الأمريكي اليوم، ومصداقية واشنطن؟
يعني مما لا شك فيه أن الظروف التي تعيشها الإدارة الأمريكية، خصوصا مع ترامب الذي يطمح أن يكون مخلصا بشكل أو بآخر لبلاده من الأزمات التي عاشتها، ومن الوضع الاقتصادي المتردي، ومن الوضع الاجتماعي المتفجر إلى آخره، أعتقد أن ترامب سياسته هي الخروج من الحروب قدر الإمكان. طبعا الموضوع الإسرائيلي مختلف عن بقية الحروب، لأن الكيان الصهيوني له داخل الولايات المتحدة، داخل الكونغرس، قوة كبيرة مضطر أن يراعيها ترامب. لكن في نفس الوقت ترامب بات يشعر أنه لا بد من مخرج، ومن هنا يأتي إعلانه عن أو إعلان إدارته عن استعداد لمفاوضات مباشرة مع القيادات الفلسطينية في الدوحة. وهذا اعتراف بإنجاز هذه المقاومة الفلسطينية، وبأنها ظهرت أنها مقاومة غير قابلة للهزيمة وغير قابلة للكسر، رغم التضحيات الهائلة التي يقدمها شعبنا الفلسطيني.
طيب،
ما تقوم بالمبادرة هاي تأتي في الاتجاه الذي تكلمت عنه في إجابتي على السؤال السابق.
نعم، طيب، ما الذي يعنيه التلويح الدائم بورقة المفاوضات ووقف إطلاق النار في ظل تصعيد الاحتلال لعدوانه، طبعا بموازاة مواقف عربية خجولة إذا لم نقل انكفاء وتقاعس دولي؟ حسب متابعتكم، إلى أين سيفضي هذا المسار، وماذا في جعبة المقاومة؟
يعني مع الأسف الشديد، الموقف العربي والإسلامي بشكل عام ليس بالمستوى المطلوب من أجل الضغط على الإدارة الأمريكية لكي تتخذ مواقف أكثر حزما لوقف الحرب على غزة وعلى فلسطين. مع الأسف الشديد ما زال الكثير من الحكام في المنطقة يحسبون حسابات عديدة ليس للإدارة الأمريكية فقط، وإنما حتى للكيان الصهيوني، ويحسون على عروشهم وعلى كراسيهم. وهذا ما يعني إذا كان هناك من استعداد داخل الولايات المتحدة لمواقف أكثر جدية في وقف الحرب وفي الضغط على إسرائيل، لا يشعرون أن هناك ضغطا كافيا على المستوى الرسمي العربي والإسلامي، سواء ضغط على المستوى الاقتصادي أو النفطي أو الدبلوماسي أو الإعلامي أو حتى القضائي. وبالتالي يشعرون أن ضغط اللوبي الصهيوني وحلفاء اللوبي الصهيوني في هذا ما زال أقوى في توجيه القرار الأمريكي حتى الآن، بينما الموقف الرسمي العربي الإسلامي ما زال دون المستوى المطلوب.
شكرا جزيلا لك دكتور معن بشور، الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي من بيروت.
شكرا جزيلا لكم،
حياكم الله. طابت أوقاتكم بكل خير، شكرا للأستاذ معن بشور الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي على مشاركته القيمة في هذا اللقاء وحديثه حول محورنا المقاومة ورفض الحلول الجزئية واتجاه العدو بتصعيد عدوانه على القطاع وتلويح واشنطن لدخول المفاوضات مباشرة مع المقاومة، وأيضا رسائل الاعتراض على الحرب داخل جيش الاحتلال. أيها الأحبة الكرام، في جولة أخبارنا وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم نبدأ من غزة، حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 51,065 شهيدا، والإصابات إلى 116,505 إصابات منذ أو خمس إصابات منذ 7/1 أكتوبر 2023. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 1,691 شهيدا و4,464 مصابا منذ 18 من آذار مارس. وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي إن 70 شهيدا و89 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. كما أوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات. في غزة أيضا يعاني أكثر من 60,000 طفل من سوء التغذية نتيجة انتشار الجوع ومنع الاحتلال إدخال حليب الأطفال والمكملات الغذائية. الزميل سعيد بوريني والتقرير التالي.
طوال 6 أشهر من عمرها لم يزد وزن غزال إلا 1.5 كيلو فقط نتيجة سوء التغذية، أولا لوالدتها خلال الحرب، وثانيا لعدم وجود الحليب المناسب لها. حالتها تشبه عشرات الأطفال الذين يعانون سوء التغذية بسبب إغلاق المعابر.
طول فترة الحمل كانت المعابر مغلقة، عدم توفر الأغذية، المقومات الأساسية، اللحوم، الخضروات، الفواكه، فولدت غزل 2 كيلو فقط، والآن عمرها 6 أشهر، وللأسف ما زادت إلا 1.4 كيلو طول 6 أشهر بسبب استمرار إغلاق المعابر وعدم توفر التغذية المناسبة للطفلة.
عمر حالة أخرى تظهر بشاعة الاحتلال الذي يمنع مكملات الغذاء للأطفال ويمنع عنهم العلاج.
يعني وزنه ما بيزيد كثير، فأخذته لا دكتور، فحكى لي ابنك عنده سوء تغذية، وبتابع والله في لا سوء تغذية، يعني وزنه ما بيزيد كثير والعضلة عنده ضعيفة، طبيعة الأكل مهروس وما فيش، يعني أنت شايف الوضع وتذكرة المعابر، يعني ما فيش مجال للواحد يوفر له أكله قدر الإمكان، بوفر له عدد الموجود يعني عدد إمكانياتنا.
ومنذ 6 أسابيع يمنع الاحتلال كل أشكال الطعام والشراب لقطاع غزة، ما ينعكس سلبا على كل فئات المجتمع وأبرزها الأطفال.
حالة الجوع تتصاعد بشكل كبير جدا في قطاع غزة، نحن ندين هذه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى جرائم الاحتلال باستهداف التكيات التي تقدم الطعام للجائعين في قطاع غزة. نتحدث عن أكثر من 26 تكية طعام استهدفها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأكثر من 37 مركز مساعدات أيضا قصفها الاحتلال الإسرائيلي. ندين ذلك بشدة، ونحمل الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية كامل المسؤولية عن حالة التجويع التي تحصل في قطاع غزة.
وحين ينتشر الجوع فإن أول الضحايا هم الأطفال الذين يقتلون بالقذائف الإسرائيلية ويموتون جوعا في ظل حصار إسرائيلي مستمر منذ أكثر من 1.5 عام من عمر الحرب.